أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: وأما الغسل فواجباته خمسة: النية وهو الواجب الأول، وتقدم معنى النية والتفصيل، الخلاف الذي موجود فيها، هل هي النية مشروطة؟ النية هي قصد التقرب إلى الله، وهل يشترط فيها أيضا الاستباحة والرفع؟ تقدم من المصنف عدم اشتراط ذلك، وإن اشترطهما الشيخ الطوسي الرحمة الفتية. قال: واستدامة حكمها. وإذا تقدم الكلام عن الاستدامة وقسمناها إلى استدامة حقيقية واستدامة عبرنا عنها بالحكمية، وقلنا أن الواجب هو الاستدامة الحكمية، بمعنى أنه لو نبه ماذا يفعل؟ ننتبه. فهي النية الارتكازية، المستدين بلحاظ هذا الارتكاز، وقد تقدم في الوضوء. قال: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، يعني بأن لا ينوي قطع الغسل وإبطاله، بحيث تستمر النية عنده وإن كانت ارتكازا كما تقدم في الوضوء. قال: وغسل البشرة بما يسمى غسلا، أي بما يصدق عليه الغسل، يجب عليه أن يغسل البشر بما يصدق عليه الغسل، وإن كان بنحو التدهين كما تقدم في الوضوء، وهو إجراء الماء بإجراء بسيط. قال: وتخليل، يعني التبطين، وهو إيصال الماء للبشرة، ما لا يصل إليه الماء إلا به، يعني إلا بالتخليل، هناك مناطق لا يصل إيصال الماء للبشر إلا بواسطة تخليل الأصابع داخل الشعر مثلا، وإيصال الماء إلى الجلد. قال: والترتيب، يعني يجب الترتيب في الغسل، يبدأ بالرأس، نعم، والرقبة أيضا تغسل هنا أيضا، لأنه لأن الرأس والرقبة جزء واحد، ثم أي ثم إشارة إلى التراخي مع عطف مع التراخي، يعني مع تأخير زمان، بعد ذلك بعد أن يغسل رأسه ورقبته بالجانب الأيمن ثم الأيسر، يغسل الجانب الأيمن اللي هو من المنكب إلى أصابع القدمين، يغسل هذا المقدار الأيمن، ثم يغسل المقدار الأيسر، والعورة في نصف، يعني نصف يغسلها هنا في الأيمن ونصف يغسلها في الأيسر، وإن كان ماذا؟ وإن كان الأحوط أن يغسلها تارة مع الأيمن وأخرى مع الأيسر. نعم، وما ذكر لك نحن قلنا أنه هو الواجب التنصيف. طبعا لا ترتيب في نفس العضو الواحد، يعني تلاحظ أن هنا في الغسل أكو ثلاث أعضاء، يعني الرأس والرقبة عضو واحد، الأيمن عضو ثاني، والأيسر الطرف الأيسر. لا ترتيب هنا في أجزاء كل عضو، يعني إحنا نقول لي أقصد الرأس والرقبة، أقصد طرف الأيمن، طرف الأيمن مين يبدأ؟ من المركب لازم، من الرجل، من النص، لا نشترط شرطات، من أين ما بدأ؟ لا مشكلة، واضح. قال: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. المراد بالارتماس الرمس هو نفس الغمس لغة، غمس وارتمس، فالمراد به الدخول تحت الماء دفعة واحدة عضوية، بحيث يشمل الماء كل البشر في وقت واحد بحسب النظر العرضي، أما بحسب النظر الفلسفي لا يمكن تحقيق الارتماس بدفعة واحدة، لأن العقل يقول لا، أول ما دخل الرأس، أول ما دخل، أول دخلت القدم ثم دخلت الإيد وهكذا، لكن المراد هو الارتماس عرفا الدفعة الواحدة بحسب النظر العرضي، والعرضي يحقق يرى أن ذلك يصدق عليه الدفعة، وإن كان بحسب التدقيق العقلي لا يطلق عليه الدفعة الواحدة. واضح المراد؟ زين، نعم. قال: ويسقط الترتيب باستماسة واحدة، يعني إذا ارتمس استماسة واحدة لا يحتاج أن يرتب، لا يحتاج أن يبدأ برأسه، والارتماسة غسل جميع عندنا. قال: وسنن الغسل، يعني مستحبات ومفروضات الغسل، تقديم النية عند غسل اليدين، مراد غسل اليدين هو نفس الغسل المستحب قبل الغسل، يستحب سيأتي غسل اليدين قبل الى الثنتين قبل الغسل، فهذا الغسل لانه مستحب للغسل لغسل الجنابة او لأي غسل واجب، يقال يقال هذا الغسل يعني غسل رئاسة اليدين هذا الغسل مستحب، فاذا اراد ان ينوي غسل الجنابة شك ينوي ينوي عند غسل اليدين كما تقدم في الوضوء. هذا تذكر نفس الكلام هناك ايضا قلنا ابدأ تقول تبدأ النية عند الغسل المستحب اللي يكون قبل الوضوء، وهناك ايضا عقلنا نفس التعبير الآتي وتتضيق عند غسل الرأس، نعم كنا تضيق عند غسل الوجه لان غسل الرأس نعم هو اول جزء واجب فيجب ان يكون عن نيتين كما هناك اول جزء واجب هو غسل الوجه فيجب ايضا عن نيتين. تعرف اغلب البحثين وبحث مكرر لهذا ما نقف عندها طويلا. قال وامرار اليد يعني يستحب امرار اليد على الجسد بان شنو بان يمر يده على اي موضع من مواضع جسده من باب الاحتياط والاستغفار. قال وتخليل ما يصل اليه الماء، احنا قلنا انه التخليل يكون الى ما لا يصل اليه الماء قبل قليل وما هذا نحو الواجب، اما اذا كان الماء يصل الى هذا الموضع من الجسد مثلا لكن يكون التخليل على حد تعبير المصنف استغرارا يعني احتياطا فحتى المناطق التي تصل اليها الماء من دون تخليل يستحب تخليل الشعب فيها لاجل الاحتياط ولاجل الاستغرار فهم الاحتياط. قال والبول امام الغسل يعني يستحب البول قبل الغسل، طبعا هذا الحكي هذا الاستغراب هو للرجال وحتى بالنسبه للرجال هو خصوص المجنب بالانزال اما المرأة مثلا فتخرج، واما الرجل المجنب بغير الانزال كالجماع فقط فلا يستحب له ذلك. لماذا؟ لان الغرض من البول هو المراد به شنو؟ تنظيف المحل من المني، وهذا يعني تنظيف المحل من المني لا يكون الا في الانزال واضح. وقد ذهب الى وجوب البول قبل الغسل اللي عبر عنه بالاستبراء بالبول، هذا الاستبراء اللي هو البول امام الغسل يعبر عنه الاستبراء بالبول وهو استبراء من البول والاستبراء بالخلطات فيه. هذا الاستبراء ذهب الى وجوبه الشيخ الطوسي قدس سره الشريف، ذهب الى ان هذا الاستبراء واجب والمصنف يعدوه من المستحبات يقوله من السنن واضح النظر. قال والاستبراء يعني ويستحب الاستبراء واضح. الاستبراء هو طلب البراءة يعني شنو يعني طلب التبرئ وطلب الطهارة اذا كان نجاسة فانا لا استغري معنى شنو معنى اطلب ان يبرأ الموضع من النجاسة مثلا، فهذا الاستبراء لغتين. الاستبراء اصطلاحا ذكرنا انه من تارة يراد به الاستبراء من البول وتارة يراد الاستبراء بالبول ما تقدم بالبول يعني نفس تبوله هو سيطير وبرئ المجرى ويطهره من المني المتبقي هذا استبراء بالبول، والاستبراء من البول يكون بالخلطات اللي هو هذا محله. قال والاستبراء وكيفيته يعني كيفية الاستبراء ان يمسح من المقعد يعني من نفس فتحة المخرج يعبر عنه بالخاتم ماشي الى اصل القضيب ثلاثا، اصل يعني المنطقة اللي هي متصلة بالجسم يعني موضع البيضتين او التسليتين كما عبرنا. قال من المقعد الى هذا الموضع الى اصل القضيب الى موضع اتصال القضيب بالجسم يمسح ثلاثا يمسح ثلاث مرات، طبعا لا يفترض المسح ان يكون بالماء اهم شيء هو مرات عملية لتطهير الموضع فيمسح حتى شنو حتى قطرة هناك موجودة يدفعها من يدفعها ويخرجها. ومنه يعني من اصل القضيب الى راس الحشفه ثلاثا الى اصل الى ايضا يكون مسح ثلاث مرات ايضا بنحو يجذب هذه القطره المحتمله ويحبها ويدفعها الى الخارج وينثره يعني ينثر الحشفه ثلاثا اما نثر اي معنى يحرك الحشفه بقوه في بعض النصوص يعصرها ثلاثا وكلاهما يؤدي نفس الوظيفه النثر او العصر واضح هذا ايضا من المستحبات. قال وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء هذا في قبل شيء انه هذا نيتكم مستحب عنده او هو اقل يعني هو اول مواضع استقرار النية. قال والمضمضة مستحبة والاستنشاق وشرحناهما في الوضوء قال والغسل بصاع، يعني يستحب الغسل بصاع، وهو مقدار صاع مقدار يكال به ويوازي التسكية الواد تقريبا بحسب ما تعرفنا. وأما يعني بحسب المقادير القديمة الصاع هو 4 أمداد والمد والإطلاق والربع بالعراقي، فيكون الصاع 9 أمتار بالعراقي. قال مسائل 3. الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، يعني بعد اغتساله خرج الوضوء مشتبها بين أنها هل هي مني أم أنها رطوبة ظاهرة، فإن كان قد بال أو استفرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة. فإذا كان قد تبول فهذا يكون استبراء، أو استبرأ بالخلطات هذا أيضا يكون تطهيرا بالموضوع. وأما إن لم يكن قد بال فيكفي أن يكون ما إذا لم يكن بال أو استبرأ،
يعني
استبرأ بالبول واستبرأ من البول.
أي
نعم. فإذا كان قد بال أو استبرأ لم يعد، يعني شفتوا على الخارج شفتوا عليه بأنه طاهر الطوبة ظاهرة، وإلا يعني إن لم يكن قد بال أو استبرأ كان عليه الإعادة فيحكم عليه بأنه من يوم فائدة الاستبراء من هنا تظهر وفائدة البول من هنا تظهر، انه يركب على الخارج اذا استبرا بانه طار، واذا لم يستبرا يحكم عليه بانه نجس لانه هو مني. واضح؟
شفنا قد يكون انه البعض يسال من الخلاف مساله انه الاستبراء من البول، يا حبذا انه لو طلعها جمال قد يتصور انه البعض انه مثلا ما يستبرا انه تنقطع من عنده جريد البول لابد ان يدرك من بعض، فشي يسوي راسا مو يستبرا في الخرطات ومن يطلع يحس انه اسرع انه في النزول يبنى على الطهاره. هذا المثل لا يمكن انتباه فيها حتى لو توضح مثلا انه يكون ينقطع عن قطع جريرة البول،
نعم
يكون اكو رطوبة يشتبه بها مو ما ينزل
يعني. نعم انه عندما تنقطع نشوف بالاستبراء بالخلطات يكون بعد انتهاء عملية التبول انقطاع الدريرة، يعني بحيث لا يبقى قطرة موجودة.
نعم.
وحينئذ راح يشوف هل هناك بول موجود في المزرعة أو لا.
نعم.
أما إذا هو يعلم أن هناك بول موجود في المزرعة
قطرة من الأمثال يعني
بين هذه، أما مع الشك يعمل بالاستبراء يستبرأ بالخلطات، وبعد الاستبراء بالخلطات إذا علم أن الخارج من بول مثلا يحكم عليه
بالبول
العلم احنا كلامنا بالشيخ، اذا الشخص تاكد ان الخارج منه بول نقبل اليه فهذا بول هو ناقض في الطهاره، واذا قال علم انه مني هو ناقض الطهاره. نظير ما تقدم من علامات المني، قلنا انه علامات المني هي الدفق والخروج بقوه والشهوه، هذه علامات وليست شرائط. يعني لو فرضنا انه شخص مثلا خرج منه سائل ويعلم انه مني حتى وان لم تكن اي علامه من العلامات هو يفهم عليه بانه مني، لماذا؟ لان هذه مع وجود العلم القطعي بانه مني لا بد من الحكم عليه. اذا متى يحكم بالعلامات ومتى يحكم بالاستبراء هنا؟ نقول انه يحكم في حاله الشك، اذا انت ما متاكد هل الخارج مني ام لا، هل الخارج بول لو لا، نقول لك اذا مني لو لا طبق علامات المني، اذا بول لو لا طبق استبراء وعلم استبراء. اما اذا انت متاكد انه ليس ببول او متاكد انه بول طبق علمه، اذا قاطع انه ليس ببول حتى لا يستبري هو ليس ببول، واذا قاطع انه بول حتى لا يستبري هو بول من الجيش. واضح؟ الصورة على المسألة الثانية، اذا غسل بعض اعضائه بالوضوء أصف الجنابة غسل مثلا الرأس بالرقبة مثلا أو غسل الأيمن ثم أحدث قيل يعيد الغسل من رأس، وقيل يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة والأشبه. المراد هنا الحدث الأصغر، بقوله أحدث مراد بالحدث الأصغر مو الحدث الأكبر، وإن كانوا لم يذكروا هذه المسألة لم يذكر حالة إذا أحدث بالأكبر أثناء الغسل، لا هذا سيأتي ما ذكر العقل، بس هو
مفروض انه هناك غسل مستقل المن للحدث الاكبر الجديد، لكن لا، احنا كلامنا اذا احدث بالاظهر اسماء غسله من الحدث الاكبر. واضح؟ شخص اسماء غسل تفوت او احدث بالخروج الريح مثلا او ما شاكل، فهنا اختلف الاعلام في مساله الحدث الاكبر اسماء الغسل. ذهب الشيخ الصدوق في كتابه الهدايه الى وجوب اعاده الغسل من جديد. تحكم بأن الغسل سيكون باطلاً بالحدث في الأسماء. واضح؟ نبره باطلاً. بينما ذهب ابن إدريس إلى وجوب إتمام الغسل كاملة يقول وعدم بطلانه بالحدث، أنه الغسل صحيح يعني. ذهب السيد المرتضى أيضاً إلى وجوب إتمام الغسل ثم ضم الوضوء إليه. شوف عن ابن إدريس، ابن إدريس يقول ما يحتاج يضم الوضوء. السيد المرتضى يقول لا يضم الوضوء إليه، بينما الشيخ صدق يقول لا باطل الغسل. واضح؟
لأنه الرأي الأخير هو رأي المعاصرين.
نعم، تفضل. تفضل. السيد المرتضى يقول ليش يتم غسله؟ ما عليه شيء. يقول لي أن الحدث الأصغر ليس من موجبات الغسل، فلا حاجة معه للإعادة.
نعم.
ليش نقول له غسل؟ غير يبطل غسله، هو الحدث الأصغر ثبت أنه من موطلات الغسل، لم يثبت أنه من موجبات الغسل أو مطلات الغسل، فهو عند جنابه بعد يغتسل منها صدر منه حدث أكبر، حدث أكبر إذا يمنع فيمنع فقط من يعني يقال هو محدث بالأصغر، والمحدث الأصغر شو يسوي؟ يتوضأ. لهذا قال بالنسبة للوضوء هو يتوضأ. لماذا؟ لأن هناك حدث أصغر موجود في أثناء الغسل لابد له من رافع، أما بالنسبة لغسل الجنابة فلا موجب للقول بأنه باطل وعليه الإعادة. لماذا؟ لأنه ليس الحدث الأصغر المتكلف مقتنع للغسل ومن موجبات الغسل. واضح؟ لهذا المصنف قال إذا غسل بعض أعضائه ثم قيل يعيد الغسل من رأس، هذا قول من الشيخ الصدوق، وقيل يقتصر على إتمام الغسل، هذا لابن إدريس، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، قول من قول السيد المرتضى، قال وهو الأشبه، يعني الأوفق بقواعد الطائفة والأقرب عند المصنف يران هذا الرأي هو رأي السيد المرتضى، لأنه كما تقدم لا الحدث الأصغر يوجب بطلان الغسل، ما في دليل على أنه يبطل الغسل، ومن جهة أخرى هو أيضا يحتاج إلى وضوء يرفعه. واضح؟ المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره، يغسله غيره مع الإنكار. تقدم أيضا نفس الكلام في الوضوء، قلنا أنه بالنسبة للوضوء لا يجوز أن يتكل الإنسان على غيره بأن يوضي غيره، هنا أيضا لا يجوز أن يغسل الإنسان، يعني شخص مجنب يجي أكثر شخص آخر يغسله، فمعنى يغسله شنو؟ يعني أنه هو يسر الماء على رأسه وعلى رقبته مثلا، هو يسر الماء على طرف العين، هذا يقول المصنف مع الإمكان لا يجوز، يعني بمعنى لا يصل، لماذا؟ لأنه يستوقف مباشرة. أما إذا فسرنا التغسيل للغير بنحو آخر، بنحو أنه يساعده يصب الماء على يده مثلا وهذا يغسل وجهه مثلا، أو يصب الماء عليه وهذا يصب بإناء منه، يعني هو ذاك يمسك مثلا الإناء الكبير ويصب، وهذا يأخذ الإناء الصغير ويصب على نفسه يغسل جسمه مثلا، هذا يقال هذا استعانة وليس تغسيلا. فهو تقدم من الاستعانة ثلاثة الاستعانة في مقدمات قريبة، كما لو صب الماء اللي يساعد اللي يسوي له يمسك له مثلا الإناء الكبير ويصب مثلا، وهذا يأخذ منه بإناء صغير، هذا مساعدة في مقدمات قريبة، مرة يكون مساعدة في مقدمات بعيدة كما لو سخن له الماء أو أحضر له الإناء وما شاكل، فهذه مساعدة. ومحسن يقول يكره أن يستعين فيه، يعني يكره أن يستعين الغوث المتصل بشخص آخر بالغوث والذرائع بخصوص المقدمات القريبة كما تقدم، أما المقدمات البعيدة لم يكفوه، يعني شخص يأمر مثلا زوجته أن تسخن له الماء، هذا أيضا استعان، لكن هذه الاستعانة لا، هذا غير مطروح، هذه بعيدة، وعرفت لا يتوقع مع أحد يقول هذه مطروحة أيضا، لازم أنا أسخن الماء بيدي، لا، يقال هذه استعانة بعيدة، ونحن كلامنا في الاستعانة بالمقدمات القريبة. انتهينا بحمد الله من غسل الجنابة بالتفاصيله. قال الفصل الثاني في الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حيض الماء أي سيله، وفي مجمع البحرين كتاب المعاجم اللغوية قال الحيض اجتماع الدم
وبه سمي الحوض حوضا لأن الدم يجتمعنا فيه. فمرة يفسر الحيض بأنه سيلة ومرة يفسر بأنه اجتماع الدم. بالنتيجة هو يطرق على محل الكلام
وفي لغة يجتمع الحياض
يعني. أي قال وهو يشتمل يعني هذا الفصل على بيانه يعني بيان الحيض وما يتعلق به يعني من أحكامه. أما الأول فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد. هذا كله تعريف للحيض. فالدم بمنزلة الجنس نعم. يقول دم هذا كأنه جنس للتعريف نعم. فيشمل الدماء الثلاثة اللي هي الحيض والنفاس والاستحاضة نعم. وحتى يشمل غيرها من قبيل دم الجلود
نعم.
أحسن. لكن عندما قال له تعلق بانقضاء العدة سيخرج الاستحاضة. لماذا؟ لأن الاستحاضة لا تعلق لها بانقضاء العدة في الطلاق. لأنه الطلاق ما تسبب الاستحاضة عندما الطلاق تسبب بالحيض بخلاف الحيض فإنه الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق يوجب ماذا؟ انقضاء العدة. أما إذا لم ترى الحيض في الطلاق الثالث فلا بعد الطلاق لا ترى حيضا فما تزال عدتها. نعم النفاس سوف يكون باقي. ليش؟ لأن لا أيضا له أنه يتعلق بالقضاء العدة في الحامل من زنا فإن النفاس يحتسب حينئذ بحيضة. واضح؟ يحتسب بحيضة إلا أن قول المصنف ولقليله حد سيخرج حتى النفاس. النفاس لا حد لقليله. أما الحيض فسيأتي أن له حد بحد قليله حد وهو ثلاثة أيام. بعد تعديل تعريف تعريف يقول يكون جامع مانع. واضح؟
نعم.
ويقول له تعلق من قضاء العدة. هذا البيت أخرج منه أخرج استحاضة وأخرج دم جروح لما النفاس يدخل لكن يخرج بقوله ولا قليله حيث.
نعم.
لكن أنت بنقول وما هو الدم الذي له تعلق بالقضاء العدة؟ يجاوبون أنه هو دم الحيض. يقول ما هو دم الحيض؟ هو الدم الذي له تعلق بالقضاء العدة. ففي تعريفه دور ظاهر لأنه يتوقف معرفة ما له تعلق بالقضاء العدة يتوقف على هذا على نفس الحد معرفة. لأن أنت ما تسأل الفقهاء ما هو الدم الذي له تعلق بالقضاء العدة؟ يقول لك دم الحيض. يوم كيف يقول لأنه نشتغل في العدة من ثلاث حيضات أو حيضتين على تفاصيل سيأتي إن شاء الله بجمهور. فهاي ثلاث حيضات إذا يقول ما شنو عرف أنها حاضر يقول تعرف شنو الحيض يقول شنو الحيض يقول هو الدم الذي له تعلق من قضاء العدة ولا لاحظ أنه تعريف دولي استخدم ما يتوقف عليه الحيض في تعريف نفسه حيض. لهذا الفقهاء المعاصر ما يعرفون بهذا التعريف يقول الدم الذي له تعلق من قضاء العدة. إنما تعريف الحيض بنفس شرائطه نفسه بنفس قيوده مثلا هو دم يأتي للمرأة بعد البلوغ وقبل اليأتي أقله ثلاثة أكثره عشرة يفصل بينه وبين حيض آخر بعشرة أيام فأكثر تعرف هذا القيود قيود مخرجة أي استحاضة استحاضة لا حد لقليل ولا حد لسته بينما نستوضع في الحيض أقله ثلاثة يخرج الاستحاضة يخرج النفاس أيضا يخرج في الدماء الثلاثة. لا هذا التعريف لا ليس فيه دور
هذه الشروط. أما بعض الفقهاء يقصدون بالعلامات مثلا.
لا العلامات وليش أنا ما أعرف العلامات. العلامات أمور غالبية وليس أمور بنحو القيد في نفس الحيض. أمور قد تتحقق وقد تتحقق إن شاء الله أنه بعض الدماء لا نحكم عليها العفو بالحيضية وإذا تكون مستجمعة للصفات ثم لو كان الدم قد أتى في وقت عادتها نحكم عليه بأنه حيض وإن لم يكن جامعا للصفات. الصفة ليست قيدا في الحيض بخلاف الشرائط العامة هي المفروضة قيدا في الحيض. قال وفد وبالأغلب وبالأغلب يكون أسودا يعني إذا ليس بنحو القاعدة أنه لا بد أن يجي بهذه الصفات يعني أسود أو إنما بنحو الأغلب الغالب بهذا الدم أنه أسود. طبعا المراد بالأسود مو السواد الحالي في معروف لا المراد الحمرة الشديدة معروف بحيث يميل كأنه للسواد غليظ يعني ليس خفيفا مقابل مع التعبير نقول تخين هذا الدم إيه المراد حار حار يعني في مقابل البارد نعم يخرج بحرقة أي يخرج بلذعين يخرج بلذع واللذع حاصل المخرج بسبب دفع الدم وحرارته. واضح؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على